أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في التعليق وشرح مدارج السالكين للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبداية قبل أن نبدأ، لابد من تنبيه هام حول هذه المنازل التي سوف يذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو نفسه كما في المنزلة الأولى تعرض إلى يعني هذا التنبيه في طيات كلامه، فقال: واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني كمنازل السير الحسي، هذا محال. ألا ترى أن اليقظة معه في كل مقام لا تفارقه، وكذلك البصيرة والإرادة والعزم، وكذلك التوبة، فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضا، بل هي في كل مقام مستصحبة. وهذا تنبيه جيد، تنبيه هام، أن الإنسان إذا تلبس بالمنزلة الأولى والمقام الأول فإنه حال انتقاله إلى المرحلة الثانية فإنه يحمل هذه المنزلة معه، ثم ينتقل إلى المنزلة الثانية، ثم الثالثة، ثم العاشرة، وفي أخريات هذه المنازل يجد نفسه قد تحمل كثير من هذه الأشياء التي ينص عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بداية، الإمام افتتح الكتاب بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم بأشياء ليتكم إن شاء الله يعني في المحاضرة القادمة نأتي ونكون قد قرأنا هذه المقدمة، وكمان إن شاء الله لعلنا نمر اليوم على المنزلة الأولى. الغفلة، أول شيء الغفلة. لا نقول أن هذه منزلة، لكن الإنسان إن لم يتلبس بأي منزلة فإنه موصوف حينها بأنه رجل غافل. الغفلة سهو يعتري الإنسان، سهو يعتري الإنسان، كحال الغافلين، رجل لا يصلي، لا يصوم، لا يتعبد، أو ليس من المسلمين أصلا، فهو رجل غافل عن الله تبارك وتعالى وعن طريقه. من الناس من غفل عن آيات الله تبارك وتعالى الكونية، يعني الآيات التي بين عينيه التي أمامه، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، فما بالك بالآيات الحسية، فما بالك بالشريعة، فما بالك بالغيبيات. إن كان هذا رجل يعني يغفل عن آيات الله الظاهرة أمامه المنصوبة أمامه. الغفلة يا إخواني هذا مرض خطير من أمراض هذه القلوب، مخاطره كثيرة وعواقبه على الإنسان وعلى المجتمع وخيمة. وهذا الغافل له علينا حق، لأن الغافل لا يدري أنه غافل، ولكني أنا وأنت ندري أنه من الغافلين، فكان من الواجب العظة، وكان من الواجب تنبيه هؤلاء الغافلين وعظة هؤلاء الغافلين. كم من رجل كان غافلا فقيلت له كلمة يسيرة فرجع بها إلى الله تبارك وتعالى. إذن من مهمات الناس ومن مهمات المسلم أن يوقظ إخوانه، وأن يذكر إخوانه، وأن يعظ إخوانه، لعله يكون سبب في استيقاظ هؤلاء. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. شايف سبب من أسباب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بعثة الرسل، أن ينذر قوم من هم عندهم شيء من الغفلة الغفلة عن الله وعن شرعه وعن أحكامه وعن آياته. الغفلة يا إخواني طريق من طرق إهلاك الله عز وجل لشرار الخلق عنده. يقول الله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها ماذا. حتى عن الآيات الظاهرة غافلين، الآيات الظاهرة البينة العظات الواضحة أيضا يغفل الإنسان عن مثل هذا. الغافل عياذا بالله شبهه ربنا تبارك وتعالى بأنه مثله مثل الإيه؟ الأنعام، بل إن الأنعام بعضها يعقل أكثر من هؤلاء. قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافل عياذا بالله هذه آفة كبيرة وهي المهلكة العظمى، سبب حسره وندام الإنسان يوم القيامة، سبب تسلط الشيطان. الشيطان يتسلط على الغافل، وخلي بالك الغفلة تعتري الإنسان، قد يكون في أعلى المنازل وفي أعلى الطبقات وفي أعلى العبادات والسمات الحسنة وإذ به يغفل، فإذا غفل أخذ. عندنا حديث يسير جدا لكن نريد أن نتأمله، حديث جابر بن عبد الله: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. مجرد فقط يغفل الإنسان عن قول بسم الله إذا دخل البيت، يغفل فقط بسم الله وهو داخل البيت، بسم الله وهو يأكل، فيؤتى يأكل معه الشيطان ويبات عنده الشيطان ويفعل كذا وكذا بسبب ليه؟ هذه الغفلة. يبقى الغفلة قد يكون الإنسان متذكر لله تبارك وتعالى، يعلم هذه الآفة الكبيرة، ولكنه في بعض الأحيان تقع عنده ليه؟ تقع عنده آفة الغفلة. من الناس من هو غافل مطلقا عما أهل الخير فيه، ومنهم من يغفل أحيانا. فتنبه لهذه لهذه الإشكالية الكبيرة. فالإنسان إن كان من الغافلين عياذا بالله أي خير يصيبه، غافل عن الله عن أحكامه، لا يباله بأي تصرف. أول منزلة ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإحنا قلنا الإمام مش هيرتبط قوي بأصل الكتاب، ممكن يعني يخالف في هذه المنازل، لكن أول منزلة ذكرها الإمام ها هنا منزلة تسمى منزلة الإيه؟ اليقظة. منزلة الإيه؟ اليقظة. يقول: التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله، أولها اليقظة. يقول: وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها، فمنهم من جعلها ألفا. فاكرين في المحاضرة السابقة قلنا من الناس من عد المنازل بينك وبين الله ألف، يرتقي فيها الإنسان ألف منزلة، واختصرها أصل الكتاب في كم؟ في 100، ثم لخصها في 10، ثم قال ما قالها إلى 4، إلى آخر ما قلنا في المحاضرة السابقة. قال: ومنهم من جعلها 100، ومنهم من زاد ونقص، إلى آخره. قال: وسأذكر فيها أمرا مختصرا جامعا نافعا إن شاء الله. فأول منازل العبودية يقول أول هذه المنازل اليقظة. ما هي اليقظة؟ انزعاج القلب، تنبهوا لهذا. وأغلب الناس المتدينة والناس الصالحة، وبخاصة إن كان له يعني آفات في صغره ثم تاب إلى الله، مر بهذه: انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغفلة. ده كلام ابن القيم. يعني الإنسان يكون غافل فيذكر بالله تبارك وتعالى فينزعج قلبه، ينزعج من هول ما سمع ومن هول هذه الفجأة التي حلت برأسه. قال: ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك. إذا كان الإنسان يحتفظ بهذه المنزلة دائما، وهي منزلة الإيه؟ اليقظة. لأن الإنسان إذا كان متذكر دائما يقظا دائما فإنه لا يحيد عن الطريق أبدا. قال فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منزلته الأولى وهي منزلة الإيه؟ يرتقي بعد ذلك في منازل الله تبارك وتعالى. يقول فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم وغفلة. وأنا برضو عاوز المسألة هنا تكون أوسع مما قاله الإمام ابن القيم. مش عاوزين نحط الغافل في دائرة الإيه؟ الكافر أو في دائرة الفاسق أو في دائرة يعني غير المتدين، لأن من أهل التدين ومن أهل الصلاح ومن أهل المساجد عنده قدر من الإيه؟ من الغفلة، عنده نصيب. فالغفلة غفلة نسبية، يعني الغفلة عن خدمة دين الله تبارك وتعالى، هذه غفلة. إنسان ينتفع هو بدين الله لكنه لا ينفع الناس، هذه غفلة عن الإعطاء. إنسان لا يعتني بالعلم الشرعي ولا يعتني بحفظ القرآن وتدبر الآيات، إنسان لا يعتني بجانب التعبد والتزهد، وإنسان لا يعتني بجانب الإنفاق، إنسان لا يعتني بجانب الدعوة وهو يحسن كل هذا، هذا نوع من أنواع الغفلة التي يصاب بها الإنسان. فيقول فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم طرفه يقظان، فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح. هذه اليقظة إذا تلبس بها الإنسان، إذا نزل هذه المنزلة، خلي بالك لها ثمرات. لها إيه؟ لها ثمرات. ومن لم يؤتى هذه الثمرات وينظر إليها نظر صحيح تجد إنه عنده خلل في هذه المنزلة، لأن زي ما قلت لك أنت ممكن تظن إن أنت في هذه المنزلة مستقر وهي منزلة اليقظة، مع إنك عندك جوانب من جوانب الإيه؟ الغفلة، يعني مش يقظة تامة. تعلم الله ورسوله وتخشى الله وتصلي وتصوم وتتعبد، لكن مش الحد الأعلى في هذه المنزلة، لأن كل منزلة كما سوف يأتي في داخلها الإيمان يزيد وينقص. في ناس من أعلى المراتب في هذه المنزلة فقط، وفي ناس في أدناها. الصحابة لما كانوا يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويروا الجنة والنار، إيمانهم فين؟ فين اليقظة؟ فإذا ذهبوا إلى الأولاد وعفسوهم ونحو ذلك فماذا؟ هبطت. يبقى الآن اليقظة برضو لابد أن يكون الإنسان متتبعا لهذه الإيه؟ لهذه المنزلة في حياته، في يومه، في ليلته، قبل مرقد إلى آخره. فإذا غفل تنبه وأيقظ نفسه بأشياء كثيرة يأتي بعضها. فمن ثمرات هذه المنزلة يقول ابن القيم أولها معرفة النعمة. يعني لو أنت عاوز تنزل المنزلة دي نزول صحيح وتستمتع بها وتثبت فيها وترتقي، فأولا النعمة. يقول إيه؟ إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له ملاحظة النعم. يبقى الإنسان إذا تنبه لنفسه ونظر إلى ما يؤول إليه أمره إلى جنة أو نار واستيقظ وأصبح خلاص فارق جانب الغفلة، أوجب هذا شيء. إيه هو؟ رؤية نعم الله عز وجل عليه، قال باطنة وظاهرة. قال وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيأس من عدها والوقوف على حدها وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عز وجل عليه. يعني في حال الاستيقاظ في نعمة. طيب الإنسان اللي نازل هذه المنزلة ولا يرى نعم، يبقى في خلل في هذه المنزلة أم لا؟ يبقى أول شيء، أول نزول في منزلة اليقظة رؤية الإيه؟ رؤية النعمة. يقول: فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء. لو عاوز لسه عندك مشكلة شايف إن مفيش نعم الله عز وجل مش موجودة عندك، فين النعم دي؟ شايف؟ في ناس بتقول كده. أول شيء العقل. ابن القيم ذكر ثلاثة أشياء تبع لأصل الكتاب: العقل والمنة وأهل البلاء، نظر لأهل البلاء. عاوز تعرف نعم الله عز وجل عليك، أول شيء تدبر بعقلك، العقل المحض بس من غير أي حاجة، من غير نصوص، انظر بعقلك هل في نعم فعلا عندي أم لا. ثانيا المنة، رؤية المنة، ما من إنسان إلا والله عز وجل قد من عليه بأشياء، فما عليك إلا أن تتدبر هذه المنن التي آتاها الله عز وجل إياك. ثالثا نظر إلى أهل البلاء، حتى لو كنت في بلاء انظر إلى أهل البلاء تجد أنك في عافية. ما من إنسان إلا وإذا نظر نظرة تامة لأهل البلاء إلا وجد أنه في عافية تامة، وإن كان هو من أكثر الناس بلاء. يبقى حتى تصفو لك هذه النعم وتنظر وتعلم أن لله عز وجل عليك نعم كثيرة، عليك بأن تتدبر بعقلك، ثم عليك برؤية منن الله عز وجل عليه، ثم النظر إلى أهل البلاء. شكر هذه النعم، خلي بالك، شكر هذه النعم تكون بأشياء ثلاث. أولا يشهد هذا القلب ابتداء بوجود النعمة، يشهد هذا القلب بوجود النعمة، ثم ثانيا أن يثني على الله عز وجل بلسانه على هذه النعمة، ثم أن يستخدم هذه النعمة في رضا الله عز وجل. إن طبقت هذه الثلاث أصبحت شاكرا لنعم الله عز وجل عليك، وإن وقع خلل فلن تجد الزيادة. فالله عز وجل يصيبك بالخيرات، صحيح أم لا؟ فإن شكرت بهذه الصورة زادك الله عز وجل، وإلا قد تحرم هذه الخيرات. تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام يصلي وتبرمت قدماه، لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ أفلا أكون ماذا؟ عبدا شكورا. ليه؟ يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، أكثر الناس شكرا واستغفارا وعبادة وخير الناس إلى آخره، ومع ذلك يريد أن يشكر فيبذل نفسه. إذن هو يرى النعمة أم لا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرى النعمة ويرى المنة، فلما رأى النعمة ورأى المنة بذل نفسه في دين الله. هنا وقفة. يبقى أنا عندي مشكلة، هي ليه أنا ما ببذلش نفسي في دين الله؟ ليه أنا ما تعبدش عبادات قوية؟ ليه أنا ما بنتهيش عن محارم الله؟ الخلل فين؟ في عدم رؤية النعمة، صحيح ولا لا؟ ما هي قاعدة، انت لو ركزت مع الحديث، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ليه بيجتهد في العبادة؟ ليه؟ عشان في نعم. ما هو هيشكر على ايه؟ ركز في الحديث شوية هتعرف المعنى. هو بيشكر على ايه؟ يبقى في نعم. يبقى لما كانت نعم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رآها، فلما كانت النعم ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة نبتت عبادة وبذل لله تبارك وتعالى. اقلب المسألة، لا توجد عبادة، لا توجد بذل لدين الله، فيش إقبال، تدين ظاهري، يبقى في خلل فين؟ في رؤية النعمة. ده نوع من الخلل، في أشياء كثيرة، لكن هذه تختص بهذه المنزلة. وإن الإنسان كلما كان قليل العبادة، قليل إقبال على الله تبارك وتعالى، يبذل نفسه ويأتي المعاصي، يبقى في قصور في رؤية النعمة، قصور لرؤية النعمة. وكلما اجتهد الإنسان في العبادة وبذل نفسه لدين الله وجعل حياته كلها حسبة لله تبارك وتعالى، إذن هو يشاهد نعم الله عز وجل، إذن هو شكر الله عز وجل على نعمه بقلبه ولسانه، ويبقى تعبده ويبقى هذا البدن باذلا لله تبارك وتعالى. أرجو أن تكونوا تفهمتوا هذه المسألة. ولهذا يؤثر عن السلف زي ابن عيينة وغيره يقول: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، من دعا لوالديه فقد شكر الله، وهكذا يقولون مثل هذا الكلام. ليه؟ تدبر المعنى. شكر الله لأنه رأى النعمة، فلما رأى النعمة وأقر بها القلب أراد أن يشكر، يعني رأى لوالديه عليه نعمة، رأى أن هذه نعمة وأنهم فعلوا وفعلوا فدعا لهما فشكر، رأى أن نعم الله عليه فيستحق ربي أن يعبد فيصلي فقد شكر، وإلا فالنعمة هنا فيها مشكلة ولا لا؟ فيها إشكالية. وطالما أن الإنسان لا يرى النعمة فهو إنسان إيه؟ إنسان غافل. وطالما إنه إنسان غافل فلا يوجد في منزلة الإيه؟ في منزلة اليقظة. وربط عندكم الأمر، يبقى يقظة يتبعها إقرار بماذا؟ بالنعمة، يتبعها شكر لهذه النعمة، يتبعها عبادة وبذل. هذه الأولى النعمة، ثم مطالعة الجناية، مطالعة الإيه؟ الجناية. يقول ابن القيم: فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم فيها، وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسي ما تقدم من يداه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نسي هو عمله، تاب، هو يظن خلاص اللي هو تاب، يعني لن يسأل عن إيه؟ عن هذا، وما يدريك، وما يدريك. يبقى في ذنب لمن نسي ما قدمت يداه، هذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه البلايا التي تقدمت، إذا نسيها الإنسان هنا في إشكالية، يبقى عندك إشكالية في هذه المنزلة، منزلة اليقظة. أنت غافل عن إيه الآن؟ هناك غافل عن النعم، ثم هنا هتبقى غافل عن ليه؟ عن الجنايات. فإذا غفلت عن الجنايات هيبقى في قصور في العمل. طب إذا كنت متيقظ ومتذكر للجنايات هيبقى فيه أولا عدم اقتراف ذنوب جديدة، اكتساب جديد مفيش. اثنين، يبذل نفسه في العمل، يجتهد أزيد. فيقولها هنا إيه؟ فإذا طالع جناياته شمر لاستدراك هذا التفريط بالعلم والعمل، وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم وطلب التمحيص. تنبه بقى، هنا ابن القيم استطرد استطراد جيد. أول حاجة، وأنا يريد عاوزك بس تفهم هذا العلم فهم تام، ونعيد ونقول: اليقظة يتبعها إقرار بماذا؟ بالنعمة. فإن كنت غافل عن النعمة لن يتبعها هنا عمل، ثم مطالعة للجناية. فإن كنت غافل عن جناياتك فماذا يتبع هذا؟ تفريط في العمل أيضا. هنا ابن القيم يقول إيه؟ طيب، هذه الجنايات التي فعلها الإنسان قبل ذلك، الذنوب والمعاصي اللي حضرتك عملتها، اللي عملناها قبل إيه؟ قبل ذلك، وما زال الإنسان يفعله، فماذا؟ شو بقى حال الإنسان مع هذه الذنوب؟ يقول: إما بالاستغفار والندم وإما بالتمحيص. يقول ابن القيم زي إيه؟ قال: وهذا التمحيص في الدار الدنيا بأربعة أشياء. إما أن يتوب الإنسان، شو بقى لطف الله عز وجل بالإنسان، عشان تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا إيه؟ إلا هالك. يعني مش هيخش النار يا أخوانا غير واحد إيه؟ يعني تيقن اللي ما عندوش أي فرصة، ما عندوش أي فرصة للنجاة، خلاص يعني الله عز وجل فعل كل شيء معه، ولا يوجد. عارف الطبيب لما يقول له مثل أعلى، لما الطبيب يحاول مع المريض بأي طريقة، بس المريض كده كده إيه؟ ميت، لكن هو بذل وسعه، فعل ما استطاع، لكن هو خلاص. ففي ناس كده، شوف. فالله عز وجل يعمل سبحانه وتعالى يفعل معك الآتي. عندك ذنوب، هو عاوز ينجيك فيفعل الآتي. في الحياة الدنيا يجعل لك أربعة أشياء: توبة، استغفار، عمل الحسنات الماحيات، المصائب المكفرات. تبقى في الحياة الدنيا شغال بهذه الصورة، كويس؟ طب ما نفعش لسه، صاحبنا عند بلاياه كثيرة. طيب يمحص، يبقى الحياة الدنيا خلاص هو مخلص، يعني جناياته لم تنتهي في الحياة الدنيا. ففي القبر، في قبره يقول بثلاثة أشياء في القبر: إما بصلاة أهل الإيمان على الدعاء وصلاة الجنازة والاستغفار والشفاعة، بفتنة القبر نفسها، الفزع الذي يكون في قبره، ضمة القبر، التوبيخ الذي قد يصيبه في قبره، ما يهدى إليه من أعمال سواء صدقات أو حج أو عمرة أو نحو ذلك. شوف بعد كل ده برضو عنده إيه؟ بعض الناس برضو عنده ذنوب، يظل يعذب في قبره إلى يوم القيامة ولسه عنده إيه؟ ذنوب أخرى عياذا بالله، ويهدى إليه ويفعل ما يفعل، أيضا عنده ذنوب كثيرة. فإن لم تفي هذه، يقول ابن القيم، محص بين يدي الله تبارك وتعالى. عندك فرصة تانية: أهوال القبر، أهوال القيامة، شدة الموقف، الشفاعة، عفو الله تبارك وتعالى. شايف كل هذا، هذه مراحل، يعني مش الإنسان على طول كده يهلك، لا. ثم فإن لم تفي كل هذه لا يوجد، لازم هيطهر إزاي ده؟ قال ابن القيم: فإن لم تفي هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر بالنار عياذا بالله، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكسه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه، فإذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة. متى دخل النار هذا؟ بعد كل هذه الأشياء التي فعلت معه في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة وبعفو كل هذا، ثم لم يمحص. طيب يبقى أنا دلوقتي محتاج وقفة بقى مع الايه؟ مع الآثام، لأن الذنوب والمعاصي في عصرنا مقاييسها ايه؟ اختلفت. في واحد شايف الغيبة والنميمة عادي، احنا بنضحك، شايف اللي ده حلال. في ناس شايفة ان الربا حلال، في ناس يعيش مع امرأته بالحرام، طلقها 20-30 مرة في شيء إشكالي، وعاش يزني بها وينجب أبناء زنا. في ناس لا ترى الذنوب، عشان كده الصحابة كانوا بيقولوا ليه للتابعين وتابع التابعين: تفعلون أشياء كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبائر أو من النفاق، بتعملوا حاجات دلوقتي كده إحنا في زمن النبي كنا بنعدها إيه؟ اللي يعمل كده يبقى منافق. ده لسه بنقول 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة، لسه الصحابة موجودين 100 سنة ولا حاجة، خلينا نقول كده يعني. فالقرن الأول بيتقال لهم هذا الكلام، فما بالك بقى احنا؟ ان اصول الدين، اصول الدين اللي هي الأساسيات، الأركان، العمويد، الأسس، اصبح الآن ايه؟ بتزال، اصبح اشياء بتزال. فبقى مثلا الحجاب، يتكلم في الحجاب هل هو ايه؟ واجب ولا حجاب نفسه، مش نقاب، حجاب. والصلاة، طب اللي عاوز يبقى ملحد براحته، واللي عاوز يبقى، يعني أسس الدين أصبح فيها إيه؟ فيها كلام. فالشاهد اللي احنا الآن قضية الجنايات، إذا نسي الإنسان ما قدمت يداه، ده غافل ولا مستيقظ؟ غافل. يبقى شهود النعمة لابد أن تشاهد ولا تغفل عنها. اثنين، لابد أن تتذكر ولا تغفل عن هذه الجنايات. ثلاثة، الانتباه لمعرفة الزيادة والنقص في الأيام. دي بقى لأغلب الناس بل وطلبة العلم غافل فيها. شايف ان الغفلة مفهومها أوسع إزاي؟ مش غافل واحد كده لا بيصلي، ومش هو ده مفهوم الغفلة عندك؟ واحد ما بيصليش ولا فاكر ربنا ولا أي حاجة وغافل لا مين قال لك كده؟ هنا يقول من هذه الأشياء، من هذه المراتب، يقول الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام. قال والتنصر من تضييعها، يعني إنسان غافل عن وقته. اليوم كده ال 24 ساعة عاوزين نخرج شوية العبادات اللي حضرتك عملتهم في ال 24 ساعة، مفيش. إيه قعدت تصلي قد إيه؟ يعني ساعة، يعني ساعة في اليوم قعدت تصلي؟ مفيش ساعة، مفيش حد بيصلي ساعة في اليوم. فين الساعة دي؟ خلينا نقول يا سيدي أنت بتصلي في اليوم ساعتين، ساعتين بحالهم واقف كده بين يدي الله. طيب وبتقعد تذكر قد إيه يعني؟ ألف، ماشي، ألف الصبح وألف بالليل، أدي ألفين وساعتين. ده احنا بنقول ده العابد، ده صح؟ ده العابد الزاهد اللي هو موروش شغلانة قاعد إيه؟ يصلي ويتعبد. قرأت كم جزء يعني؟ جزئين؟ ماشي، خلينا اتنين اتنين. احسب كل ده، احسب كل هذا، وخلينا نقول يا عم انت هتعمر هتعيش 100 سنة. احسب كده هتلقى الله بقد ايه؟ ولا حاجة. في ساعات الله وفي يوم الله ولا شيء، ثواني معدودة تعبدتها. فإهدار الأوقات الغفلة، الإنسان يبقى غافل. في ناس بتقعد كده تتأمل في الحياة الدنيا، يبص يمين وشمال لغاية لما اليوم يعدي، أدي يوم مر، الثاني الثالث بقى عندك 20 25، بقى عندك 30، بقى عندك 40، بقى عندك 50، خلاص موت وقضي الأمر. كم من رجل مات، حد مدون اسمه يعني؟ مين الأحياء دلوقتي؟ أهل العلم الأحياء، أحمد بن حنبل والشافعي وغيره، قاعد يذكر اسمه لا، لكن عامة الناس، كبار التجار، كبار كذا، ملايين تريليونات جاءت في هذه الحياة الدنيا وماتوا. حد فاكرهم؟ حدش فاكر حد. فكذلك هنتذكرك مثلا إيه؟ أسبوع أسبوعين، وكل ما افتكرك نستغفر لك والله يغفر له، ثم خلاص يغلق كل الجيل ده، يمشي والناس اللي عارفاك كلها تذهب، ولا حسنة تأتي إليك في قبرك. شايف ليه؟ لأنك أهدرت الفترة المحددة، كنت غافل في الفترة اللي تركت لك، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة سبناك، عملت إيه؟ هي تجارة. فأنت دلوقتي غافل، غافل عن إيه؟ غافل عن هذا السوق اللي احنا فيه. قاعد بتعمل ايه؟ قاعد في السوق الحقيقي اللي في الدنيا، في السوق المزيف، وساب السوق الحقيقي اللي هي التجارة مع الله. انت متساب الفترة دي عشان تتاجر مع الله. فالإنسان ان ضيع وقته وعمره في ماذا؟ في الشغل. طب ما اكيد هنشتغل، خلي بالك احنا ممكن نشتغل شغلانات قليلة جدا ونجيب اموال تكفينا ناكل ونشرب، بس هي القضية عندنا مش في الاكل والشرب. ما بقتش مسألة عندنا زي الصحابة كده عاوز يأكل ويشرب، لا، في متطلبات أخرى للحياة، في حاشية كبيرة كده جنب الايه؟ جنب الأكل والشرب. لكن هي على الأكل والشرب، في حد عنده مشكلة في الأكل والشرب؟ فأصلا هتأكل وتشرب يعني أي حاجة، فيش حد بيموت من الايه؟ من الجوع خالص. فقضية اللي انت تكتفي بما يقوتك عشان مقصد، دي ما يعملهاش أي إنسان غير إنسان متيقظ. لكن الغافل في هذه المرتبة لا يرى إلا الماديات أمامه، لا يرى الآخرة، عنده خلل في هذه الآخرة، مع أن الإنسان قد يفقد عمره في لحظة، يعني ينام خلاص يموت، موت الفجأة الآن وهو من علامات الساعة انتشر في أعصارنا جدا. تسمع في كل يوم ما يعديش أسبوع غير فلان مات كثير. أنا واحد من الناس فقدت أصدقاء كثر 5 أو قد 10، يكونوا 10 بهذه الصورة، نام ومات في سني أو أقل. فده وارد عليك وعليا وارد. فالإنسان طيب افرض أنت دلوقتي عاوزك تحطها ببالك كده، رحت نمت دلوقتي ومت، إيه رأيك؟ هنا في غفلة بقى، حضرتك غافل عن هذا، أنت شايف معتقد في قلبك لا أنا إيه لسه شوية لا إن شاء الله هصحى، مع إنك لو إيه لو كنت إنسان فعلا متمكن في هذه المنزلة، منزلة اليقظة، لن تؤخر أي عبادة أو أي طاعة أو أي بذلة أو أي مهمات لغدا، تفعله اليوم الآن. ولهذا بقى الإنسان كلما إيه كلما كان متيقظ كلما فعل الأمور الشرعية على طول. كل إنسان عنده خلل في الأمور الشرعية، عنده نقص، لكن على قدر اليقظة، على قدر فعل الإنسان. كلما كان الإنسان متيقظا فعل المأمور وآتى المأمور وانتهى عن المحرمات لأنه متيقظ. فخلينا نعود لكلام ابن القيم، نعمة شهدت يبقى أنت مش غافل، ثم جنايات، ها، مستيقظ متذكر أيضا إنسان مش غافل، كذلك الأيام والليالي إذا حفظت فأنت لست بغافل. قال: وأما معرفة الزيادة والنقص في الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء. عاوز ما تضيعش وقتك وعمرك وتحفظ أيامك اللي هي يعني زي بنقول كده الرصيد بتاعك. أولا قال: سماع العلم. سماع الايه؟ العلم. شوف لك أي مجلس علم بيقول قال الله وقال رسوله في أسبوعك في يومك، اجلس، هم القوم لا يشقى جليسهم. اسمع العظة واقرأ العظة دائما وأبدا، لا تغفل عن هذا أبدا. اسمع القرآن، اسمع الأشرطة النافعة، اقرأ الكتب النافعة، كن على قلبك دائم العمل. أما إنك تعرض عن هذا ولا تسمع شيء فالقلب يعلوه الخبث عياذا بالله. وطالما الإنسان على سبيل الخير فلا يدري الكلمة التي يسمعها متى تنفعه. سئل كثير من السلف إلى متى طالب العلم، قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أرزقها بعد، لسه كلمة واحدة يسمعها الإنسان تغير حياته. سماع العلم. قال: إجابة داعي الحرمة. إجابة داعي لإيه؟ الحرمة. لما تعرف إن الفعل ده حرام، تعرف هذا الفعل أنا بفعله محرم، كيف يطيق الإنسان ينام ليله ويستيقظ نهاره وعارف إن الله عز وجل أمره بأن يفعل كذا هو لا يفعل؟ طب تخيل نفسك تقف الآن بين يدي الله، فماذا؟ ده ضعف في الإيمان يا أخوانا، هذا ضعف، إنسان ضعيف إيمانيا. ليه؟ لأنه لو عارف إن الست اللي بيبصلها دي الله عز وجل حرم النظر إليها أو الكلام إليها أو مخالطة هذه المرأة أو أكل هذا المال الحرام أو العمل في هذه المنطقة أو ذهاب هذا المكان أو هذا الفعل الذي أفعله في هيئتي وسمتي مثلا محرم، فالإنسان لا يفعل هذا أبدا، لا يقبل على هذا إذا كان عنده شيء من الإيمان، رصيد كبير من إيه؟ من طاعة الله تبارك وتعالى وتعظيم الله عز وجل. فإجابة داع الحرمة صحبة الصالحين، خليك مع أهل الصلاح، واقطع علاقاتك المشبوهة. العلاقات الايه؟ المشبوهة. أي إنسان فاسد لا أصحبه، أعظه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر وفقط. أي إنسان صالح فهو خليلي معي. رجل يدعوني إلى الشر فهذا أفعل الآتي: إن كنت مجبر على مخالطته فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعظات. هكذا لا تسمح لأحد اللي هو يتخذ دينك وعباداتك واعتقاداتك ملعب اللهو. يعني كن جادا حازما في هذا الايه في هذا الباب، ولا تضحك ولا تلهو مع هؤلاء وتخوض معهم في خوضهم، بل قف وقفة الايه الجاد في هذا الباب لما أحد يجي يتكلم على أشياء دينية أو نحو ذلك ويضحك ويلعب، قف مع هؤلاء وقفة جادة ولا تخض معهم فيما يخوضون. يبقى صحبة الصالحين. شوف الزمان إياك أن تضيع الوقت، لو كان الوقت هذا يشترى والله لاشتراه الإنسان. والعصر، شوف الله عز وجل يقول إيه؟ والعصر، ليه الوقت ده يقسم بشيء ده لشرف هذا الشيء؟ يقول والعصر قسم بالوقت، يقول ابن عباس العصر هو الزمان، يعني يقول والزمان والعصر. يبقى الزمان ده شيء شريف ولا شيء تضيعه؟ يبقى أن تمر الأيام والليالي بلا جديد خسارة، خسارة هذه الأيام تبذل في مثل هذا. يقول عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء ندامتي على يوم غربت فيه الشمس، نقص فيه أجري ما زاد فيه عملي. لا جديد، زي ما صحي الصبح زي ما ايه زي ما نام. لازم كده، وبالذات طلبة العلم والمتدينين، تقف مع نفسك وقفة قبل النوم: ايه اللي انا جنيته هذا اليوم علميا دينيا في العبادة في كل شيء؟ محاسبة قبل أن تنام، إيه الأشياء اللي أنا حصلتها في هذا اليوم؟ فإن لم تحصل شيئا فبئس اليوم، بئس هذا اليوم اللي أنت نمت فيه كده كطالب علم لا جديد، ما تعلمتش حاجة، قرأتش حاجة، لم تتعبد، لم تفعل أي شيء، هذا بئس يعني هذا اليوم. يقول عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يقول ابن القيم كلام جيد في كتاب الفوائد، يقول: هي السنة شجرة والشهور فروع والأيام أغصان والساعات أوراق والأنفس ثمرات، يعني نفس الإنسان ده ثمرة. يقول: فمن كانت أنفاسه في طاعة، شايف الشجرة وبعدين فروع أغصان ورق ثمار، الثمار دي النفس. فبيقول لك تعالى بقى الأقل حاجة النفس، هذا النفس يكون طاعة لو استطعت تفعل هذا. قال: كانت أنفاسه في طاعة فثمرته ثمرت شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل عياذا بالله. يبقى هذه إذا كان النفس ده بس لله، حسبة لله وفعلته لله، خلاص أصبح ثمرته نافعة. يقول ابن القيم: وملاك ذلك كله خلع العادات. شايف اللي اتكلمنا فيه ده كله؟ عاوز تجيها المنزلة دي، ما انت دلوقتي انسان غافل صح؟ عاوز تيجي في اليقظة، عاوز خلاصة الموضوع بقى عشان تيجي بعيد بقى عن النعمة وتذكر كذا وكذا وكذا، ماله؟ وملاك ذلك كله خلع العادات. ما هو الصحابة عملوا كده ولا لا؟ في عادات في عصرهم، النبي عمل ايه؟ كسرها. من عادتنا في العائلة أن يجتمع النساء والرجال ويختلط بعضهم على بعض، فيش حاجة اسمها كده، خلاص قضي الأمر، انتهى هذا الايه؟ هذه الحقبة انتهت. يغضب من يغضب ويسعد من يسعد، خلاص أصبحت إنسان متدين لا أصافح النساء. غضبت من غضبت ورضيت من رضيت. انت دلوقتي في مشاهدة لمين؟ لله فقط، لا ترى هؤلاء، لا تراهم. في تدين بسمت ظاهر، رضيت هذه العائلة، سخرت مني أو ضحكت أو إيه، يفعل الناس ما يفعلون. لأن الإنسان لو اعتنى بالناس في كل شيء هتهلك، هتيجي يوم القيامة هتقول لهم إيه؟ بس والله يا رب ما قدرتش أطبق السنة دي عشان الناس كانوا بيضحكوا علي. طب هم كانوا بيضحكوا على الصحابة، أنت تفكر إيه يعني؟ تفكر الصحابة يعني كانوا بيحصل فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحصل فيه إيه؟ فليه أنت يعني نفسك عزيزة، أو مش عاوزين نفسك منك عزيزة أو كده يعني؟ فيش إشكال يعني أن تهان وتبتزل في الله، فيش أي إشكال، كويس؟ مفيش أي إشكالية. إن وإذا مروا بهم إيه؟ يتغامزون كده، لازم إيه؟ وكمان يضحك عليك وغمز وهمز ولمز، كل هذا حسبة لله، وانت عاوز الجنة دي تفكرها ببلاش؟ خش الجنة كده وانت مع الناس، تبقى تخالط أهل الشر ومعاهم، في ناس عاوزة تعمل كده، تجمع بين النقيضين، تبقى مع الناس فاهم ومع لهوهم ولعبهم، وبرضو مع أهل الايه أهل الصلاح. لا ما فيش كلام ده، يا يمين يا شمال، إما مع أهل الصلاح وتصبر وتحتسب، وإما مع أهل الايه الفساد وكن معهم. لكن في ناس مذبذب بين الأول وبين الثاني، إنسان يكون حازم في طريق على قدر شجاعته وإخلاصه وقوته ومشاهدة الله عز وجل، يبذل نفسه في دين الله. هنا المنزلة دي تسمى منزلة، شوف جوه اليقظة في حاجة اسمها طبقات بقى، ممكن نقسمها لطبقات صغيرة كده ابن القيم، وأنا هسيبكم بقى تكملوا وتقرأوا كلامه بتفصيل. يقظة، يبقى في اليقظة دي حاجة اسمها بصيرة، حاجة اسمها ايه؟ بصيرة، صح ولا لا؟ يقول فالبصيرة معناها نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي عين، فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم. يبقى البصيرة دي تبقى عارف أن الله عز وجل أمر بشيء، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء فتفعل، صح ولا؟ يبقى انتفعت بهذه البصيرة، أو لا تفعل فيقع عندك ضرر وملامة، صح ولا؟ لكن لو إنك غافل أصلا ما عندكش بصيرة، فماذا؟ لن تنتفع بشيء ولن تتضرر بشيء. قال والبصيرة ثلاثة درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة. عاوز يبقى عندك شيء من البصيرة اللي انت تصل لهذه الحال اللي هي وصفها هنا، وقال يشاهد رأي عين ما أمر الله به ورسوله، كأنك شايفه كده ومتيقنه في قلبك. أولا بصيرة في الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته. يقول قال حي، يعني يعتقد الإنسان ويرى هذا أمامه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى بقلبه هذا الذي وصف الله عز وجل به نفسه. على قدر معرفة الإنسان بالأسماء والصفات وعلى قدر الشعور بهذا، على قدر خلع كثير من الذنوب. إذا كان الإنسان زي ما قلنا كذا مرة الله رزاق، طيب رزاق يعني هي بالكلمة كده بس باللسان؟ لا، الله عز وجل يرزقني قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة، كتب فلان الفلاني لي كام لي كذا فلوس دي هياخدها في حياة الدنيا، والله بقى افعل ما تشاء، طر في الهواء، عنف الماء، صر على بطنك أو على قفاك، ها افعل ما تشاء، هتاخد ايه شوية دول بس. يبقى أنا لو عندي يقين بهذا الاعتقاد ما علي إلا شيء واحد بس، ايه هو؟ سبب، أخذ بالأسباب بس، مش مأمور بحاجة غير بحاجة واحدة، اللي انت تعمل ايه؟ تقوم الصبح بس تاخد كده تلبس كده وتروح الشغل. ايه هو الشغل ده اللي انت بتاخد؟ مش مهم، المهم اللي فيه حاجة، فيه سبب من الأسباب جعله الله سبب كوني، هو اللي ايه انفعله الإنسان رزق بس. ثم أتيت بما تريد، ها القدر اللي انت عاوزه، اكتفي وشوف دينك، عاوز زيادة فالزيادة دي بتاخدها منين؟ من دينك. مش هقولها تفعل معاصي بس مش هتفعل خيرات، مش هقولك هتفعل ذنوب، لا لا مش تعمل كده، بس ده هيأتي على حساب ايه؟ على حساب دينك، صحيح ولا لا؟ أصلا هنوي انوي بنياتك، لكن في ناس بتنوي وتعمل، صح ولا لا؟ اللي نوى وعمل غير اللي نوى بس. طيب قال وبصيرة في الأمر والنهي، دي البصيرة الأولى، بصيرة في الأمر والنهي. قال وهي تجرده، خلي بالك دي مهمة جدا دي، تسمع قال الله قال رسوله، عارف كل حاجة تيجي تكلمه كده تقول له يا أخي، يقولك أنا عارف كل حاجة. طيب عارف كل حاجة وبعدين؟ هو كويس لو عارف، لو قال عالم كنت زعلت منه، هو عارف بس، لأن العارف ده معلومة، لكن العالم عرف وعمل طبق لم يخالف. صاحبنا ده يقول إيه على لسان حاله يعني، والإمام ابن القيم يتكلم عن هذا، يقول بصيرة بالأمر والنهي، وهي تجرده عن معارضة، يعني معارضة النصوص بتأويل. خلي بالك، يعني عاوز يصرف النصوص كده إيه، يعوجها شوية كده إيه على الحرام كده، مظبوطة على الحرام، يقولك طب بس وديها شوية كده على إيه، شوية مكروه، في احتمال اللي هي مكروه، فتلاقيه الناس قالت مكروه وحرام، يقولك خليها مكروه، واخد بالك، مايل للحتة اللي إيه اللي يجوز دي. حاجة تاني بقى يقول إيه، أو تقليد. شايفين البصيرة في الأمر والنهي دي، ابن القيم أشار إلى مرتبة، بس مين اللي يوصل لها يعني، تصل إليها باجتهاد مش بالعافية، اللي هي في التقليد كمان، أو هوى. قال فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهي، ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثال أمره، ولا تقليد يريحه من بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النص. هنا ما عندوش بصيرة بالنصوص بالكتاب والسنة، فهو عاوز يريح دماغه فيقلد الإمام وخلاص. لا، في مرتبة هنا أعلى، وهي مرتبة الإيه؟ مرتبة اللي انت تأخذ من المشكاة من الكتاب والسنة نفسهم، بس دي عاوزة ايه؟ عاوزة شغل، عاوزة شغل على طالب العلم، وانه يجتهد ويبذل نفسه حتى يصل الى هذه المرتبة، وإلا فهو في التقليد هيروح فين؟ مش عارف يروح ليمين ولا شمال، لان يحرم على الاجتهاد ما يقدرش. لكن اذا كان الانسان عنده شيء من البصيرة بالامر والنهي، هذه تذهب به إلى مرتبة الإيه؟ إلى مرتبة عالية في الدين، بصيرة في الوعد والوعيد. قال وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا آجلا في دار العمل ودار الجزاء، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته، فإن شك في ذلك شك، فإن الشك في ذلك شك في إلهيته. يعني الوعد والوعيد، يعني ما يحدث للناس من آفات وخيرات، يبقى نظرك مش نظرة دنيوية مادية كده، لا، يبقى نظر الإنسان بنظر شرع الله تبارك وتعالى، وعده ووعيده، فينظر إلى هذه الخيرات بأنه أصابها لسبب، وأن هذه الشرور حلت عليه بسبب، وأن فلان هذا أصاب الخير لسبب، وأن الله وفق، وأن الله صرف هذا وجعل هذا يقبل إلى آخره. هذه تسمى ليه؟ احنا في اليقظة، اوعى تروح مني، احنا في اليقظة، ها؟ لو غفلت وانت في اليقظة معايا كده ما فيش امل، ماشي؟ فاحنا في الايه؟ في اليقظة، كويس؟ جواها في بصيرة. شوف بقى، لما كان في بصيرة جواها كمان في قصد، وجواها كمان في عزم. ما هي دي حاجات، خلي بالك، انت لو قعدت مع نفسك كده تلاقي فعلا، ما هو لازم كده، ما انت لما تيقظت هيكون في ايه؟ بقى عندك بصيرة، بقيت تشوف، ولما شفت طيب ما انا عاوز اشتغل بقى صح ولا، فيبقى عندك شيء من القصد عاوز تعمل، فلما عزت اللي حضرتك تعمل عزمت اللي انت ايه هتفعل. في ناس بتقف هنا يستيقظ وبعدين بقى عنده بصيرة، وبعدين ممكن يقصد أو لا، وإذا قصد ما يعزمش ولا يفعل، يبقى دي مش يقظ على الحقيقة، عرف بس، زاد بلاء على بلاء. لما يأتي بعض كتبة السنة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم يكتب له 20-30 حديث ويسمع كده، قالت يا بني، أو كلما سمعت عملت؟ يعني اللي انت قاعد تكتبه ده كله وتتعلمه ده كله عملت بيه كده وتدينت بيه؟ فقال بقى يعني ايه ما لز وطاب القصيده المعروفه، الشغل والعيال والاولاد ورايح وجاي مفيش وقت، ده احنا يا دوبك بنيجي الدرس ونروح ننام. قالت فلما تستكثر من حجج الله عليك؟ انت بتشيل نفسك بلايا على بلايا، ودي مش دعوه لترك مجالس العلم عشان انا مش هقدر، لا دي دعوه للعمل. الحديث اللي تسمعه ولا الآية اللي تسمعها ما عليك يعمل بها مرة واحدة بس، افعل الخير مرة تكون من ايه؟ من أهله. مرة طبق كل حاجة تقابلها طبقها، ثم ييسر الله عز وجل. انت العمل عليك صعب انا عارف، بس هي ايه لو اشتغلت مع الله عز وجل هتبص تلاقي الأمر بقى يسير. الواحد ينظر لأفعال يفعلها، قبل ذلك كانت خيالات، لا يمكن واحد يقدر يعمل حاجة زي كده، لكن بتيسير الله. كذلك العلماء، اقرأ في تراجم العلماء ونحو ذلك تجد أنهم فعلوا أفعال ضخمة كبيرة، سواء عبادة سواء في العلم سواء في غيرها، النفقة ونحو ذلك. إزاي وصلوا للكلام ده؟ دي مراحل. فكلما بذل الإنسان نفسه لله، حافظ 20-100 حديث، فاشتغل على 30-40 وطبقه ومفضل ماسك فيهم كده، يرزق، هيرزق العشرين التانيين، هيشتغل بالتاني. يتقرب الإنسان لله فالله عز وجل يقربه، صحيح ولا؟ لكن واحد واقف كده خلاص خليك واقف. فصل في القصد، شوف بقى يقول لك ايه، فإذا انتبه وأبصر، مركزين معايا؟ إذا انتبه ها وأبصر، أخذ في القصد وصدق الإرادة، وأجمع القصد والنية على سفر، على سفر الهجرة إلى الله، وعلم وتيقن أنه لا بد له منه، لازم تهاجر إلى الله ورسوله طالما خلاص عرفت. فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المعاد، والتجرد عن عوائق السفر وقطع العوائق التي تمنعه من الخروج. وقد قسم صاحب المنازل القصد إلى 3 درجات، ده كلام ابن القيم. الدرجة الأولى قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض. قال فذكر 3 فوائد، أنه يبعث على السلوك بلا توقف ولا تردد ولا علة غير العبودية من رياء أو سمعة ونحو ذلك. يبقى القصد أول درجة، قصد درجة من الدرجات تجعلك لا تتردد في طريقك، مش تروح تقعد تحفظ لي 2 ولا 3 وبعدين تجلس تحضر 2 ولا 3 وبعدين ها تنام، يدوبك تجيب نص الكتاب وبعدين ها تغفل. قال الدرجة الثانية قصد لا يلقى سببا إلا قطعه، ولا حائلا إلا منعه، ولا تحاملا إلا سهله. لعلو قصد صاحبنا ده عنده مشاكل كتير في حياته، فكلما أتت عليه نازلة حطمها. ليه؟ القصد قوي، وقته ضيق، برضه يبذل نفسه، عنده من الآفات وعنده من البلايا وعنده من الضغوطات، ومع ذلك القصد القصد قوي فلا يترك أبدا. قال الدرجة الثالثة قصد الاستسلام لتهذيب العلم، وقصد إجابة داعي الحكم، وقصد اقتحام بحر الفناء. شوف بقى، هم الفناء ليهم تعبير فيه بس دعك منهم. بس احنا هنا حاجة تانية، القصد يقول ايه؟ قصد الاستسلام لتهذيب العلم، يعني الإنسان يترك نفسه للنصوص الشرعية، فإذا أتى الأمر فعل بلا تردد، مش اللي هو لسه هيشوف يناسبه الفعل ده ولا لا. لو عندك هذا التردد هتشوف مش عارف يا السنة دي هتمشي معي ولا مش هتمشي، هعملها ولا ما عملهاش، الشيء الحرام ده أتركه ولا مش هينفع أتركه. لو عندك هذا التردد يبقى فيه خلل في القصد. لكن هنا يقول قصد الاستسلام لتهذيب العلم، كلما سمع شيء فعله بلا تردد، كلما سمع نهي انتهى بلا تردد. قال يريد أنه ينقاد إلى العلم ليهذب به ويصلح، ويقصد إجابة داعي حكم الدين. ثم العزم، قال فإن استحكم قصده عزم وجزم مستلزما للشرع مقرونا هذا بالتوكل على الله تبارك وتعالى. فهمنا هذه المنزلة، منزلة الايه؟ اليقظة. وخلي بالك برضو ممكن تجد نفسك فيها مشاكل ونفاش، تفكر ان انت راجل ايه فايق وصاحي وتمام، بس الموضوع مش كده، في مشاكل، في برضو جانب من جوانب الايه؟ الغفلة، والغفلة قد تزيد وقد تقل. فنقول تلخيصا، هذه المنزلة تسمى بمنزلة اليقظة. منزلة اليقظة هذه لابد أن تشاهد ماذا؟ النعمة. فإن شهدت النعمة الإنسان هيعمل إيه؟ يعمل. ويشاهد أيضا فيها جانب الجناية، يبقى ما فيش غفلة عن رؤية النعمة، ما فيش غفلة عن جانب الإيه؟ الجناية الذي قدم الإنسان، ما فيش غفلة عن العمر. العمر هذا هو أنت، فلا يضيع الزمان إلا في طاعة، لا يبذل الزمان إلا في عبادة. درب نفسك وضع في نفسك ملكة، وضع الله عز وجل ألا تضيع ثانية واحدة من يومك إلا في عبادة أو طاعة أو شيء نافع. ثم هذه المنزلة فيها ثلاثة أشياء: بصيرة، ثم قصد، ثم حزم. هذه المنزلة زي ما بنقول كده تاخدها جملة واحدة، تحفظها جملة واحدة، لأن منزلة اليقظة لازم تكون معاك فين؟ في كل المنازل. احنا مش هنعدي بقى منزلة نسيبها نقولها خليكي هنا عقبال من ايه؟ ما نوصل آخر الشارع، ما فيش الكلام ده. احنا منزلة معانا بنشيل ونمشي خلاص، حمل يعني مش ثقيل ولا حاجة، حمل يسير. ماشي. المطلوب منكم ان انتوا تجيبوا كتاب طبعا معاكم مدارج السالكين، وهنقف عند المنزلة اللي بعدها، يعني هنخلص لغاية العزم. كويس، شوفوا انتوا في الكتاب اللي معاكم صفحة كام، لغاية فصل قال: فصل العزم، فإن استحكم قصده صار عزما، إلى آخر ما قال. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.